الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام برفع المشقة على أهل الإيمان بعدم إيجاب السواك عليهم، لأنه لو أوجبه لشق ذلك عليهم أن يستاكوا عند كل صلاة. فقال: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي اللفظ الآخر على أمتي، لأمرتهم بالسواك، يعني أمر إيجاب، لأمرتهم بالسواك أي أمر إيجاب عند كل صلاة، لكن لو فعلت ذلك وأمرتهم لكان في ذلك مشق عليهم أن يتسوق المسلم عند كل صلاة، ربما ذلك لا يتيسر أن يكون عنده السواك أو يتفطن لذلك فيكون في ذلك مشقة. فلأجل ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته بذلك. فدل هذا الحديث على أن هذه الشريعة العظيمة مبنية على التخفيف والتيسير، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا الدين مبني على التيسير والتخفيف، وإذا وجدت المشقة وجد معها التيسير. فلما كان في إيجاب السواك مشقة لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم خشية المشقة على هذه الأمة. وهكذا أيضا فيه أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، كما هو مقرر عند أهل الأصول لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك، يعني لو أمرتهم لكان واجبا. إذن دل هذا على أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، وهو كذلك، الأصل في الأمر أنه للوجوب. ومما يدل على ذلك قول الله جل وعلا معاتبا إبليس على عدم السجود لآدم وطاعة ربي في ذلك: أفعصيت أمري. وهكذا قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحذر الله جل وعلا من مخالفة أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه من خالف أمره فهو معرض للإصابة بالفتنة، أي في الدنيا، أو العذاب الأليم في الآخرة. وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أوامره. فأمره هنا مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف دل على العموم، فيشمل ذلك جميع أوامره عليه الصلاة والسلام. فدل هذا كذلك على أن الأمر للوجوب، إذا كان مخالف الأمر موعود بهذا الوعيد بالتعرض للفتنة أو العذاب، دل ذلك على أنه واجب، إلا إذا صرف هذا الأمر صارف ودل على أن هذا الأمر لا يراد به الوجوب، فحينئذ لا يكون واجبا. وفيه كذلك أيضا أن السواك مستحب، أن السواك استعماله مستحب عند كل صلاة. والسواك المراد به العود الذي يتسوك به، العود الذي يتسوك به، وأفضل ما يكون من الأراك، أفضل ما يكون من الأراك. فالاستياك به مستحب، بل استحبابه استحبابا مؤكدا، استحبابه استحبابا مؤكدا. لهذا الحديث لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني أمر إيجاب، لكن لأجل المشقة لم أمرهم بذلك أمر إيجاب، والمعنى أنه يستحب. وهكذا أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومواظبته على ذلك، استعماله للسواك، وإخباره عليه الصلاة والسلام أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما جاء عند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، السواك مطهرة للفم، أي يطهر الفم وينظفه وينقيه، وهو مرضاة للرب، أي مما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن هو عبادة يحبها الله جل وعلا. وذكر أهل العلم أن الاستواك يتأكد في مواضع، أو في أربعة مواضع، عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وكذلك أيضا عند قراءة القرآن. فهذه المواضع يتأكد فيها استعمال السواك، ومنها عند الصلاة لهذا الحديث لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأن المسلم في الصلاة سيقف بين يدي ربه جل وعلا يناجي الله سبحانه وتعالى، فكونه يستاك ويطهر فمه لأنه سيقرأ القرآن ويقرأ الأذكار وربما يدعو، فيكون على أكمل الأحوال وأفضلها. وذكر أهل العلم أن الأسباب التي ربما تكون سببا في تغير رائحة الفم منها السكوت، كثرة السكوت وعدم الكلام، هذا يتغير به رائحة الفم. وكذلك أيضا أكل شيء له رائحة كريهة، أكل شيء له رائحة كريهة فإنه يتغير به رائحة الفم. وعلى كل إن كان هذه الأمور أو غيرها، فمتى ما تغيرت رائحة الفم تأكد استعمال السواك. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر بن كدام عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. قال: وحدثني أبو بكر منافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. في هذا الحديث سئلت عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بالسواك. وهذا فيه كذلك استحباب استعمال السواك في سائر الأوقات، ومنه عند دخول البيت، عند دخول البيت. ولعل هذا من أجل حسن العشرة، عشرة النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله والتلطف معهم، فكان إذا دخل منزله بدأ بالسواك حتى يطيب فمه، لأنه ربما يقابل زوجته فيقبلها ونحو ذلك، فيكون على أكمل الأحوال وأفضلها. فلأجل ذلك كان يبدأ عليه الصلاة والسلام عند دخول بيته بالسواك. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد وهو ابن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه، وفي طبقته حماد ابن سلمة ابن دينار وهو بصري كذلك، وكنيته أبو سلمة، وحماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت، وثابت من أثبت الناس في أنس بن مالك. قال: عن غيلان هو ابن جرير المعولي عن أبي بردة ومن أبي موسى عن أبي موسى. ما اسم أبي موسى؟ أمروان. ما اسم أبي موسى؟ ما تعرف؟ ها، عند أصحابك وأقرانك. ما اسم أبي موسى؟ عبد الله. ما تعرف؟ طيب، عبد الله ابن قيس الأشعري وهم اليمن. قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. يقول أبو موسى رضي الله عنه: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وطرف السواك على لسانه. هذا فيه أولا كثرة استعمال النبي عليه الصلاة والسلام للسواك، فكان يستعمله في المسجد، وإذا دخل منزله وهو داخل المنزل كذلك. فأبو موسى رضي الله عنه يقول: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وطرف السواك على لسانه، يعني أنه واضع للسواك على طرف لسانه. وفي بعض الروايات وهو يقول أع كأنه يتهوع، يعني أنه وضع السواك على طرف اللسان وكأنه كان يعني يتسوك في لسانه من باب تنظيف اللسان، كما أنه ينظف أسنانه. ولهذا استحب بعض أهل العلم ذلك، أنه كما يستاك في أسنانه كذلك لا بأس لو وضع السواك على لسانه، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام قال: وطرف السواك على لسانه، وما يضعه في اللسان يحكه في اللسان أو يمصه أو نحو ذلك مما فيه تنظيف لسائر الفم. واستحب أهل العلم في تنظيف الأسنان أو عند استعمال السواك أن يبدأ من الجهة اليمنى، أن يبدأ من الجهة اليمنى من باب التيامن، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب التيامن في كل شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والسواك واستعمال السواك من حيث هو عبادة، فيستحب فيه البدء باليمين، لكن اختلف أهل العلم هل يستاك باليد اليمنى أو باليد اليسرى، في هذا قولان لأهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه يستاك باليسرى، لأن السواك فيه معنى إزالة الأوساخ ونحو ذلك، فيكون هذا باليد اليسرى، لكن يبدأ من جهة اليمين، يبدأ من جهة اليمين ثم إلى الجهة اليسرى، ويكون الاستياك عرضا، يكون الاستياك عرضا ولا يكون طولا حتى لا يجرح، لا يجرح لحمة اللثة، ربما لو استاك طولا سيجرح اللحمة التي في لثته، لكن إذا استاك عرضا فإنه يأمن من إصابتها بشيء. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ما اسم أبي بكر بن أبي شيبة؟ ها؟ عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وأخوه له أخوان أحدهما عثمان والقاسم. عثمان ما حاله؟ ثقة من رجال البخاري ومسلم، والقاسم، والقاسم ضعيف. قال: حدثنا هشيم وهو ابن بشير، هشيم بن بشير ابن القاسم ابن دينار السلمي، وهو ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال. قال: عن حصين عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر ابن عبد العزيز وله 100 سنة، وهو كثير الرواية عن من؟ من الصحابة؟ لا، من الصحابة، يروي كثيرا عن أحد الصحابة. من هو صحابي كثيرا ما يروي عنه أبو وائل أكثر من غيره؟ ابن مسعود، كثير الرواية عن ابن مسعود. قال: عن حذيفة وهو من اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي ابن راهويه، قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور وابن المعتمر حاء، وحدثنا ابن نمير وهو عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش. ما اسم الأعمش؟ سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، محدث ومقرئ، كان يلقب بماذا؟ بالمصحف. قال: كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد. هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام ليتهجد، يعني ليصلي في الليل بعد النوم، وهذه تسمى صلاة التهجد، إذا نام المرء ثم قام يصلي في الليل، هذه صلاة الليل ويقال لها صلاة التهجد. إذا قام ليتهجد يعني ليصلي في الليل بعد نومه يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك، معنى يشوص يعني يدلك أسنانه بالسواك، يدلك أسنانه بالسواك. وهذا فيه تنقية الفم عند الاستيقاظ من النوم، لأن الغالب أن الإنسان إذا نام واستيقظ من نومه تغير رائحة فمه، تغير رائحة فمه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل دلك فاه بالسواك حتى يطيبه وينقيه. وفيه كذلك فائدة أخرى وهي التنشيط، أن ينشط نفسه عند الاستيقاظ من النوم، وكذلك أيضا يهيئ نفسه فيما سيقوم به من الصلاة وقراءة القرآن فيكون على أكمل وأفضل الأحوال. وفيه كذلك استحباب السواك عند الاستيقاظ من النوم، استحباب السواك عند الاستيقاظ من النوم. طيب، الآن هذا السند فيه هشيم أو نعم هشيم ثقة، لكنه كثير التدليس والإرسال، وهنا قد عنعن، وهنا قد عنعن، قال عن حصين. وذكر الإمام مسلم رحمه الله هذا السند أو هذا الحديث بهذا السند، فكيف وهو مدلس كثير التدليس والإرسال الخفي؟ ها، في الشواهد، نعم، هذا في الشواهد والمتابعات، هذا في المتابعات. قد ذكر رحمه الله هذا الحديث بالسند الآخر، فيه أولا يعني ذكره من طريق أخرى غير طريق هشيم وهي التي قرأناها، وأيضا في طريق أخرى فيها متابعة لحصين قد تابعه منصور والأعمش، وهذه نسينا أن نقراها. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى موسى العنزي وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وابن المعتمر وحصين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. هذه الرواية من غير طريق هشيم، أيضا هي من طريق سفيان عن منصور وحصين والأعمش عن أبي وائل. إذن هذه الرواية الأولى التي ذكرها رحمه الله ذكرها في الشواهد. طيب، كم حديث قرأنا؟ كم؟ ها؟ سبعة، سبعة حديث. متأكد؟ متأكد؟ ها؟ ها، من يزيد أو ينقص؟ أربعة حديث، أربعة، أربعة، تتابعت الأقوال على الأربعة. ها، كم؟ ثلاثة. القصد واحدة. طيب الصواب أربع، حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى وحديث عائشة وحديث حذيفة، هذه أربعة أحاديث. طيب أربعة أحاديث. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.